التفصيل. ننتقل بعد ذلك إلى شرح كتاب التسهيل في الفقه. كنا قد وصلنا إلى صلاة العيد. قال المؤلف رحمه الله: صلاة العيد فرض كفاية. صلاة العيد فرض كفاية. قوله صلاة العيد من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها العيد. والمراد بالعيد عيد الفطر وعيد الأضحى. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، وللمسلمين عيدان في السنة هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد ثالث وهو عيد الأسبوع الذي هو الجمعة، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وليس للمسلمين عيد غير هذه الأعياد الثلاثة، ليس للمسلمين عيد غير هذه الأعياد الثلاثة، فاتخاذ عيد غير هذه الأعياد بدعة، وإنما يكون اتخاذ العيد بتعظيم الزمن وتكرره. إذا عظم زمن معين وأصبح متكررا فيكون عيدا، حتى لو قال الإنسان ما اتخذت عيدا. طيب لو كان هذا الزمن المعظم المتكرر لا يؤتى فيه بعبادات وإنما يؤتى فيه بلعب ولهو، هل يدخل في العيد الممنوع؟ نعم نعم يدخل بالنص. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لهم عيدين يلعبون ويلهون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فيكون عيدا إذن بتعظيم الزمن وتكرره حتى وإن كان فيه مجرد لهو. فاتخاذ عيدا غير عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة من البدع المحدثة. قوله صلاة العيد فرض كفاية. فرض كفاية، هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو أحد أقوال العلماء في هذه المسألة. وفي المسألة فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها فرض كفاية وهو المذهب عند الحنابلة، هو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنها سنة وهو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثالث أنها فرض عين وهو مذهب الحنفية. أما من قال إنها فرض كفاية فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وحتى إنه أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، ومع أن الحيض لا يصلين وإنما يعتزلن المصلى، وإنما نعم، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك فإنها فرض كفاية لأن شعائر الإسلام الظاهرة تحصل بأداء بعض المسلمين لها وليست مطلوبة من جميعهم. واستدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأنها سنة بقصة الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة، وكان مما سأله عن الصلاة ماذا يجب عليه منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذا الحديث الصحيحين. قالوا: فدل هذا الحديث على أن الصلوات غير الصلوات الخمس أنها من التطوع وليست من الواجبات. أما أصحاب القول الثالث وهم الحنفية فالذين قالوا أن صلاة العيد فرض عين، فاستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لجميع الناس، حتى إنه أمر بها العواتق والحيض وذوات الخدور، وهذا يدل على تأكدها وأنها فرض عين على الجميع. والقول الراجح هو القول الأول، هو أن صلاة العيد فرض كفاية، لأن المقصود بها إظهار شعائر الإسلام. ومما يدل لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض، مع أنهن لا تصح الصلاة منهن أصلا، لأن إخراجهن لصلاة العيد فيه مبالغة في إظهار شعائر الإسلام، وهذا من شأن فروض الكفايات لا فروض الأعيان. وأما ما استدل به الحنفية فنقول إن صلاة العيد لو كانت فرض عين لما أمر الحيض بالخروج، لما أمر الحيض بالخروج، لأنهن لا تجب عليهن الصلاة بل ولا يجوز لهن أن يصلين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد وفيه نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع. فإذا يعني واضح وظاهر من مقصود الشريعة من صلاة العيد إظهار شعائر الإسلام، ولهذا أمر بها الجميع، فكونه أمر بها الحيض دليل على أنها من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان، لأنه أمر بها من ليس بمكلف، فعلم مقصود الشارع منها إظهار شعائر الإسلام. وعلى هذا فالقول الراجح أن صلاة العيد فرض كفاية، كما هو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله. قال تسقط بفعل 40، أي أنه يشترط لها في العدد ما يشترط في الجمعة. وسبق في الدرس السابق أن ذكرنا الخلاف في العدد المعتبر لصلاة الجمعة، وذكرنا أن أبرز الأقوال 3، قول أول 40 والثاني 12 والثالث 3، 2 يستمعان و1 يخطب، ورجحنا ماذا؟ القول الثالث، وهو أن العدد المعتبر في الجمعة 3، 2 يستمعان و1 يخطب. وهكذا أيضا هنا نقول القول الراجح في العدد في صلاة العيد 3، أن العدد المعتبر 3، 2 يستمعان و1 يخطب. وعلى هذا يعني يكون بناء على القول الراجح أن نقول أنها تسقط يعني فرض الكفاية بفعل 3 وليس بفعل 40. قال وتسن في الصحراء، أي يسن إقامة صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك مصلى للعيد من الجهة الشرقية قريبا من البقيع، قريبا من البقيع، فكان هو مصلى العيد يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد، إلا في حديث أبي هريرة أنه صلى في المسجد في يوم مطر، لكنه ضعيف، وسيأتي كلام عنه. فالسنة إذن أن تصلى في الصحراء قريبة من البنيان، وأن لا تصلى في المساجد. واستثنى الفقهاء من ذلك المسجد الحرام، فقالوا إن المسجد الحرام السنة أن تصلى صلاة العيد في المسجد الحرام نفسه، لأنه خير بقاع الأرض، ولذلك استثنوا المسجد الحرام من ذلك. قال إلا من عذر كمطر مثلا أو شدة برد أو نحو ذلك فتصلى في المسجد. وقد روي في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. هذا الحديث خرجه أبو داود لكنه ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد في المسجد. فينبغي أن يكون الأصل أن تصلى صلاة العيد في ماذا؟ في المصلى، ولا يكون الأصل أنها تصلى في المسجد. وواقع الناس اليوم أصبح العكس، واقع المسلمين في العالم الإسلامي أصبح العكس، أنهم يصلونها في المساجد، وصلاتهم للعيد في المصلى أصبحت خلاف الأصل، وهذا خلاف السنة. وينبغي للجهات المسؤولة عن المساجد في العالم الإسلامي أن تهيئ مصليات للأعياد، وأن يحرص على تطبيق هذه السنة ما أمكن، وأن يكون الأصل هو صلاة العيد في المصلى، وصلاة العيد في المسجد تكون يعني لعذر، تكون لعذر إما لضيق المصلى أو وكثرة الناس ونحو ذلك، يعني لا تجعل صلاة العيد في المصلى هي الأصل، هذا هو الذي ينبغي. فيعني إذا لم تحيى هذه السنة بالفعل ويجعل الأصل هو المصلى، لا أقل من أن يبين ذلك بالقول. أي نعم، لا شك أن المصلى حتى وإن كان داخل المدينة صلاة العيد فيه أفضل من صلاتها في المسجد، أفضل صلاتها في المسجد. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس قليل، كان يخرجون قريبا يعني في الصحراء قريبا من البنيان. قال: وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي. تعجيل الأضحى يعني يسن تعجيل، يعني تقديم صلاة عيد الأضحى، وذلك بأن تفعل في أول وقتها. والحكمة من ذلك قالوا حتى يتسع وقت الأضحية، لأن الأضحية لا تصح إلا بعد الصلاة. فيستحب إذن للخطيب أن يبادر بصلاة عيد الأضحى في أول وقتها. والإمساك حتى يصلي، يعني مقصوده بالإمساك يعني أنه لا يأكل ولا يشرب شيئا حتى يصلي، وذلك حتى يأكل من أضحيته، حتى يأكل من أضحيته فيكون فطره عليها. قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، كما جاء عند الترمذي وغيره. عكس الفطر، يعني في هاتين المسألتين عكس الفطر، فيؤخر، فيشرع للخطيب أن يؤخر صلاة عيد الفطر قليلا لأجل يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، كما في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج، نعم كما في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. وظاهر هذا أنه يعني يؤخر صلاة عيد الفطر، والحكمة من ذلك كما ذكرنا حتى يتسع وقت إخراج زكاة الفطر. وأيضا يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر تمرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. والحكمة من ذلك تحقيق الفطر، فإذا بادر لأكل التمرات قبل صلاة العيد حقق الفطر في ذلك اليوم الذي يحرم صيامه. قال: وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال، يعني أول وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها إلى الزوال. و ارتفاع الشمس المقصود به ارتفاعها قيد رمح، كما قال الفقهاء ارتفاعها قيد رمح في عين الناظر وليس في حقيقة الأمر. وهذا يعني ارتفاعها قيد رمح في حدود 10 دقائق تقريبا. سبرتها ووجدت أن ارتفاعها في قيد رمح في حدود 10 دقائق تقريبا. وإذا أردت أن تعرف ذلك الآن يعني بالتقاويم، انظر إلى شروق، يعني تجد موجود في التقويم صلاة الفجر، شروق، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. انظر إلى خانة شروق، أضف لها 10 دقائق، أضف لها 10 دقائق تكون بهذا القدر ارتفعت الشمس وخرج وقت النهي. فمثلا هذا اليوم الذي نحن فيه الآن 6 من ربيع الأول 1438 للهجرة، تشرق الشمس 6:23. متى ينتهي وقت النهي وترتفع الشمس قيد رمح؟ 6:33 يكون حسابها بهذه الطريقة. لكن صلاة عيد الأضحى ينبغي أن يصليها في أول الوقت، صلاة عيد الفطر يؤخرها قليلا. ما له ضابط معين. طبعا الناس في الزمن السابق كان أكثر الناس يخرجون زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لكن في وقتنا الحاضر أصبح قلة من الناس الذي يخرجون زكاة الفطر بعد صلاة الفجر يوم العيد، بسبب يعني كثرة الناس وصعوبة المواصلات ونحو ذلك، أدى إلى اختلاف يعني حال الناس. الناس فيما قبل كانوا قلة وأحوالهم يعني بسيطة، فكانوا يخرجون زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. أما واقع الناس الآن اختلف، وعلى هذا فيعني يؤخرها قليلا بقدر ما تحصل به السنة. يعني لو جعلها مثلا في عيد الفطر ربع ساعة بدل 10 دقائق، يعني قد يكون هذا مناسبا. قال: فيخرج على أحسن هيئة، أي أنه يتجمل في لباسه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة كما جاء في حديث عمر وغيره. فينبغي أن يحرص المسلم على أن يأخذ زينته في الصلاة، وتتأكد هذه الزينة في الجمعة وفي العيدين، في الجمعة وفي العيدين. وأخذ الزينة يختلف باختلاف الأعراف والبيئات. فمثلا عندنا في المملكة من أخذ الزينة لبس المشلح، ولذلك تجد أن الناس يلبسونه مثلا في الزواج في المناسبات المهمة مثلا. وعلى هذا فيعني يشرع لبسه في الجمعة وفي العيد، يعني بل يسن هذا، يسن هذا، لأن هذا من أخذ الزينة الذي أمر الله به. والمرجع في ذلك للعرف. في بعض البلدان قد لا يكون لبس المشلح، يكون ملابس أخرى تلبس في المناسبات المهمة، فتلبس في الجمعة وفي العيدين. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، أي أن المعتكف لا يشرع في حقه التجمل، لا يشرع في حقه التجمل، وإنما يخرج لصلاة العيد في ثياب اعتكافه ولو كانت غير نظيفة. قالوا: لأن هذه الثياب أثر عبادة، فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليها. قالوا: لأن يعني هذا الوسخ على الثياب، الوسخ على الثياب أثر عبادة، فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليها. وكما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه، ولكن هذا محل نظر، إذ لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ويخرج لصلاة العيد في ماذا؟ في أحسن ثيابه. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم بأن وسخ ثياب المعتكف من أثر العبادة، فهذا غير صحيح، لا يسلم بهذا. ولكن وسخ ثياب المعتكف إنما يكون من طول بقائها عليه. ولهذا لو اعتنى المعتكف بثيابه كان يغسلها كل يوم وكل يومين، ما يكون فيها وسخ. وأيضا لو لبس ثوبا نظيفا في آخر يوم من رمضان أو في ليلة العيد، لما كان هناك أثر لهذا الوسخ في الغالب. ولا يصح القياس على دم الشهيد، لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا يصح القياس عليه. وعلى هذا فهذا الاستثناء محل نظر، والصواب عدم الاستثناء، وأن المعتكف كغيره يسن له أن يلبس في يوم العيد أحسن ملابسه. هذا القول الذي ذكره المؤلف لا دليل عليه في أن المعتكف ينبغي أن يأتي يوم العيد بثياب اعتكافه ولو كانت متسخة، هذا لا دليل عليه، بل الصواب خلافه، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعتكف ويأتي للعيد في أحسن ثيابه. قال: فيصلي ركعتين، وهذا بالإجماع أن صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد استفتاحه ستا، يعني يكبر ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فتكون مع تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة بعدها. وفي الثانية بعد الرفع خمسا، يعني يكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات، فيكون مجموعها مع تكبيرة الانتقال ست تكبيرات، وهذه تسمى يعني تكبيرات الزوائد. قال: بعد الرفع خمسا يرفع يديه مع كل، هذه هي السنة، السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، ويذكر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين كل تكبيرتين، بين كل تكبيرتين، فإذا قال الله أكبر يقول الحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، فيأتي بهذا الذكر على رأي المؤلف. وهذا قد روي على عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ولكن هذا الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، على أن في ثبوت عن ابن مسعود، في سندي ثبوت عن ابن مسعود مقالا، لكن على تقدير ثبوت عن ابن مسعود رضي الله عنه فأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين التكبيرات الزوائد شيئا، ولو قال ولو كان يقول شيئا لنقل، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله، وقد نقل الصحابة ما هو أقل من هذا، نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة نقله الصحابة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقل بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد شيئا، ولهذا فالصواب أنه لا يشرع أن يقال بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد أي شيء، وإنما يكبر فقط بدون ما يقول شيء، الله أكبر الله أكبر، من غير أن يقول بينها شيئا. هذا هو القول المرجح عند المحققين من أهل العلم. قال: وتدرك بتكبيرة، أي تدرك صلاة العيد بتكبيرة، ومعنى ذلك أن من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك العيد ويقضيها على صفاتها، وهذا قياسا على صلاة الفريضة، فإن المذهب عند الحنابلة أنها تدرك بتكبيرة. وسبقا ذكرنا هذه المسألة وذكرنا الخلاف فيها بين العلماء، وذكرنا أن القول الراجح أن الصلاة تدرك بماذا؟ بركعة، أن الصلاة تدرك بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن صلاة العيد تدرك بماذا؟ بركعة، أن صلاة العيد تدرك بركعة، هذا هو القول الراجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. قال: وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، أي إن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها في يومها وفي وقتها، يعني قبل الزوال، على صفتها من التكبيرات الزوائد ونحوه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العيد إذا فاتت فإنها لا تقضى، لأنها تصلى جماعة على صفة معينة، فإذا فاتت فات وقتها ومحلها. والأظهر الله أعلم أنها تقضى كسائر الصلوات، إذا فاتت فإنها تقضى. فلو أن رجلا مثلا أتى وقد صلى الناس والخطيب في الخطبة، صلى الناس صلاة العيد وخطيب خطبة، يشرع له أن يصلي صلاة العيد على صفتها، هذا هو الأظهر والله أعلم. لا، فالأقرب هو ما مشى عليه مصنف من أنها إذا فاتت سنة له قضاؤها على صفتها. نعم، الأمر واسع في هذا، صلاه جماعة أو أفراد، الأمر في هذا واسع. قال: ثم يخطب ثنتين، يعني يخطب خطبتين، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وهذا هو قول الجمهور، أن العيد لها خطبتان، واختلف العلماء في هذه المسألة، هل العيد لها خطبة واحدة أو لها خطبتان. فمن أهل العلم من قال إن العيد لها خطبتان، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة، قالوا لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين للعيد. والقول الثاني أن للعيد خطبة واحدة، قالوا لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب خطبة واحدة ثم ذهب إلى النساء، فوعظهن وذكرهن. فبعض الفقهاء اعتبر ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وموعظتهن اعتبرها خطبة، وهي في الواقع ليست خطبة جديدة، وإنما متعلقة بالخطبة التي خطبها للرجال، لكن لما كان النساء يصلين بعيدات فربما لم يسمعنا أو خفي عليهن بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة للرجال، فذهب لهن ووعظهن. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أن العيد له خطبة واحدة، وهذا هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ويقال أنه فعله في آخر حياته. ولكن الخطيب فيما يتعلق بالشأن العام عليه أن يلتزم بما عليه الفتوى العامة، وأن يجعل اجتهاداتها الخاصة لنفسه، ما دام أن الفتوى العامة في البلد أنها خطبتان فيلتزم بهذا، خاصة أنه قول جمهور الفقهاء، فأرى أنه يلتزم بذلك، واجتهاده الخاص يكون لنفسه، إلا أن يكون عالما كبيرا ممن يقتدى به فيمكن أن يعني يفعل ذلك، كما حصل من الشيخ عثيمين رحمه الله. لكن من عداه فيتقيد بالفتوى العامة في البلد ويجعلها خطبتين كما هو قول الجمهور، ويعني لا يطبق اجتهاداته الخاصة فيما يتعلق بالشأن العام. قال: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني أنه يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وقد روي في هذا أثر عن أحد التابعين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السنة أن يبتدئ التكبيرة في خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، والآخرة بسبع. ولكن هذا لم يروى، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما ورد من قول هذا التابعي اجتهادا منه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن خطبة العيد يشرع افتتاحها بالحمد لله عز وجل. قالوا: لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبته بغير الحمد. قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن خطبتي العيدين تفتتح بالحمد لله تعالى وليس بالتكبير، هذا هو القول الراجح في المسألة. إذ أن القول بأنه يشرع افتتاح خطبتي العيدين بالتكبير لا دليل عليه، وظاهر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أنه كان يفتتح جميع خطبه بالحمد لله، جميع خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بالحمد لله. ولذلك فالمستحب للإنسان أن يفتتح الخطب والدروس والمحاضرات والكلمات بماذا؟ بالبسملة أو بالحمد، بالحمد، هذه السنة. فمثلا الدرس افتتح بالحمد، الحمد لله، أردت أن تلقي كلمة تفتح بالحمد لله، محاضرة بالحمد لله، بينما الكتب التي تكتب والمؤلفات تفتتح بالبسملة. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا كتب كتابا بدأه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى مثلا هرقل عظيم الروم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتب والرسائل وما يكتب يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، والخطب والكلام وما يقال يفتتح بالحمد لله رب العالمين، هذه هي السنة في هذا. ولو افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، يعني لو أحد ألقى كلمة وافتتحها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن يعني إذا أردت الأقرب للسنة أن تفتتح جميع الكلمات والخطب والمحاضرات وكل ما يقال تفتتحوا بالحمد لله رب العالمين، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحثهم في الفطر على الصدقة وفي الأضحى على الأضحية. ومراد المؤلف بالصدقة يعني صدقة الفطر، يعني زكاة الفطر، ولكن هذا محل نظر، إذ أنه إذا جاء وقت صلاة العيد فقد انتهى وقت زكاة الفطر، انتهى وقت إخراج زكاة الفطر، فكيف يحثهم عليها وقد انتهى وقت إخراجها؟ ولهذا فالصواب أنه لا يشرع ذلك، وإنما يشرع في آخر جمعة من رمضان، لأنها هي التي يستفيد المسلمون منها بحثهم على زكاة الفطر وتبيين شيء من أحكامها، يستفيد المسلمون من ذلك في آخر خطبة جمعة، في آخر جمعة من رمضان. وأما أن يكون ذلك في صلاة العيد فإن هذا وقت غير مناسب، لكونه قد خرج وقت إخراج زكاة الفطر. قال وفي الأضحى على الأضحية. أما قوله في الأضحى على الأضحية فصحيح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، قال مبينا أمرهما، فهو عليه الصلاة والسلام بين شيئا من أحكام الأضحية في خطبة العيد، وقال إن أول ما نبدأ يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا من أحكام الأضحية في خطبة الأضحى. فإذا نحن وافقنا المؤلف في قوله وفي الأضحية على الأضحى، وفي الأضحى على الأضحية، ولم نوافقه في قوله في الفطر على الصدقة. قال ويسن التكبير ليلتي العيدين. انتقل المؤلف للكلام عن التكبير المطلق والمقيد. قال يسن التكبير ليلتي العيدين، يعني هنا التكبير المطلق، مراد المؤلف بالتكبير التكبير المطلق، يسن ليلتي العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإكمال العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ولكن أيهما آكد، التكبير ليلة عيد الفطر أو التكبير ليلة عيد الأضحى؟ نعم نعم، لماذا؟ طيب الآية وردت ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى؟ عيد الفطر. فتكبير ليلة عيد الفطر آكد، لأن الآية قد وردت فيه. ولهذا نعم، ولهذا قال عبد الله ابن الإمام أحمد قال قرأت على أبي إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم الأضحى يكبرون، قال الإمام أحمد يوم الفطر أشد لقول الله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فالآية إنما وردت في ليلة عيد الفطر وليس ليلة عيد الأضحى، وإن كان بعض الفقهاء قال إن التكبير ليلة عيد الأضحى آكد، ولكن الصواب أن التكبير ليلة عيد الفطر آكد، لأن الآية نص وردت فيه. إذن التكبير ليلتي العيدين من التكبير المطلق. التكبير ليلة عيد الفطر يبدأ بإكمال العدة، وإكمال العدة يكون إما برؤية الهلال أو بغروب الشمس يوم الثلاثين، إما بغروب الشمس يوم الثلاثين من رمضان أو برؤية الهلال بعد غروب الشمس اليوم التاسع والعشرين. فيكبر إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، وقال بعض الفقهاء إلى فراغ الإمام من الخطبة، وهو المذهب عند الحنابلة، ولكن الراجح أنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، لأن الناس وقت الخطبة منشغلون باستماع بالصلاة وبالاستماع للخطبة. فالصواب أن إذا التكبير يستمر إلى خروج الإمام إلى صلاة عيد الفطر. وأما ليلة عيد الأضحى تبدأ بغروب الشمس إلى أيضا خروج الإمام إلى صلاة عيد الأضحى. هذا هو التكبير المطلق في ليلتي العيدين. قال وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة، أي يسن هذا التكبير مقيد، يسن التكبير المقيد في عيد الأضحى بعد صلاة الفريضة جماعة. وأما عشر ذي الحجة فالتكبير فيها مطلق، فالتكبير فيها مطلق وليس مقيدا. قال من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني بيّن المؤلف وقت التكبير المقيد، لما أشار للتكبير في ليلة العيدين وأيضا التكبير المقيد في الأضحى رجع المؤلف وبيّن وقت ابتداء التكبير المقيد ووقت انتهائه. فقال من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فمن ظهر النحر. فإذا عندنا تكبيران، تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير مطلق ليلة عيد الفطر، قلنا من رؤية الهلال أو من غروب شمس يوم الثلاثين إلا يرى هلال إلى صلاة العيد، هذا تكبير مطلق وليس مقيدا. ولذلك يخطئ بعض الناس عندما يكبر بعد الصلوات، مثل بعد صلاة المغرب أو العشاء ليلة العيد أو الفجر، يقول هذا ليس تكبير مقيد، هذا تكبير مطلق. وأما أيضا التكبير المطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، هذا كله تكبير مطلق. وأما التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات الخمس فهذا يكون لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق كما قال المؤلف رحمه الله. طيب معنى ذلك أن التكبير المقيد يكون بعد كم صلاة نحسبها؟ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، فعندنا يوم عرفة خمس، ويوم العيد خمس هذه عشر، ويوم الحادي عشر خمس، خمس عشرة، يوم الثاني عشر خمس، عشرين، اليوم الثالث عشر كم صلاة؟ الفجر والظهر والعصر ثلاث، فأصبحت كم المجموع؟ 23 صلاة، أصبح المجموع 23 صلاة، فيكبر التكبير المقيد بعد 23 صلاة تبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير المطلق والمقيد لم يرد فيه نصوص إلا فقط قول الله عز وجل ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم، لكن وردت فيه آثار عن السلف، وحكى الإمام أحمد الإجماع على التكبير المقيد. فقيل له بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. وحكاية الإمام أحمد الإجماع يعني دقيقة، ولذلك يعول العلماء عليها كثيرا. فالتكبير المقيد إذن فيه إجماع، والتكبير المطلق أيضا وردت فيه آثار لدخول يوم دخول عشر يوم ذي الحجة، وردت فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنه. وأما ليلة عيد الفطر وردت فيه الآية ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. دقيقة بس ننتهي بحث المسألة. طيب هنا المؤلف قال وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة، يفهم منه أن من صلى منفردا فإنه لا يكبر، وأن التكبير المقيد مختص بالجماعة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يكبر حتى وإن صلى منفردا، وهذا هو القول الراجح وهو مذهب الشافعية، فلأن ظاهر الآثار أنها تشمل الجميع، تشمل من صلى منفردا أو من صلى في جماعة. وعلى ذلك فالمرأة أيضا إذا صلت في البيت وحدها فإنها تكبر، تكبر بعد الصلاة، فلا يختص التكبير المقيد بالجماعة، وإنما يكون دبر الصلوات الخمس، دبر الصلوات الخمس، سواء صلى الإنسان مع جماعة أو صلى منفردا كالمرأة في بيتها. وأما محل التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات فيكون بعد قول، بعد الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والأصل أنه يكون بعد السلام مباشرة، ولكن هذا الذكر هو أخص بالصلاة من التكبير، لأنه استغفار لما حصل في الصلاة من تقصير، فيبدأ أول بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا بينه بين مؤلف صفته، قال وهو شفع، أي أنه يقرن التكبيرة بأخرى، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يربع التكبير لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه صفة التكبير، يربع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. و قيل إنه يثلث التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وهذه الأمر في هذا واسع، روي هذا وهذا، والأفضل أن ينوع بينها، تارة يثلث وتارة يربع التكبير، فالأمر في هذا واسع. نعم، وإن كبر تكبيرتين فلا بأس، لا بأس، لأن المقصود هو أن يأتي بالتكبير والتحميد والتهليل. وكما ذكرت لم يرد في هذه المسألة نصوص، وإنما هي آثار عن السلف فقط، آثار عن السلف. طيب نعود عبارة المؤلف، قال والتكبيرات والزوائد والخطبتان سنة. نعم، التكبيرات والزوائد على تكبيرة الإحرام سنة، وكذلك قال الخطبتان، يعني أن خطبتي العيدين سنة. وقد اختلف العلماء في خطبتي العيدين وحكم استماعهما، فمنهم من ذهب إلى أن استماع خطبتي العيدين سنة كما قال المؤلف رحمه الله، وعلى هذا فيجوز لمن صلى صلاة العيد أن ينصرف ولا يستمع الخطبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما قرر المؤلف رحمه الله. مقصود المؤلف بقوله الخطبتان سنة يعني أن الاستماع للخطبتين سنة، واستدلوا بحديث عبد الله بن سعد قال قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نعم بحديث عبد الله بن السائب، حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. حديث عبد الله بن السائب، قالوا هذا الحديث صريح في أن الاستماع لخطبة العيد العيدين أنها سنة. والقول الثاني أن الاستماع لخطبة العيدين فرض كفاية لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستماع الصحابة له، ولئلا تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة ولا تذكير، وهذا هو القول الراجح، لأنه يترتب على القول الأول لو أن جميع الناس انصرفوا ولم يخطب بهم الإمام صح ذلك، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلون صلاة العيد بدون خطبة؟ ولا يمكن أن نقول أنه يعني تجب الخطبة إلا إذا كان الخطيب وناس يستمعون، فالأظهر والله أعلم أنها فرض كفاية. وأما حديث عبد الله بن السائب فقد أخرجه أبو داود والنسائي، والصواب أنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، ومما ذكر أنه مرسل الإمام أحمد وابن معين وابو داود والنسائي وابو زرعة وغيرهم وغيرهم فيكون ضعيفا. فالحديث لو ثبت لكان حجة في هذه المسألة لكنه ضعيف، وعلى ذلك فليس في المسألة شيء صحيح. وانصراف جموع الناس عن الخطيب وهو يخطب هذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفضي أيضا إلى القول بصحة صلاة العيد من غير خطبة، وهذا خلاف السنة. وعلى هذا فالقول الراجح أن أن استماع لخطبتي العيدين أنه فرض كفاية. لو أن أحدا قام لا ينكر عليه، لكن يقوم الناس كلهم ولا يبقى أحد يستمع الخطيب هذا لا, لا, لا يصح، لا يجوز مثل هذا، ويعني لا تصح صلاة العيد إذا لم يكن هناك خطبة بعدها. قال ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، أي لا يصلي صلاة نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، يعني في مصلى العيد، في مصلى العيد، لحديث ابن عباس أو لقول ابن عباس رضي الله عنه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإن السنة ألا يجلس إلا بعد أن يؤدي تحية المسجد، فيكون يعني فيشرع أن يصلي ركعتين تحية المسجد لا لكونه عيدا وإنما لكونه دخل المسجد، إذا يستثنى من ذلك إذا كانت صلاة العيد في المسجد. أما إذا كانت صلاة العيد في المصلى فالمصلى ليس بمسجد في قول أكثر الفقهاء، ومنهم من قال إنه مسجد، والصواب أنه ليس بمسجد وإنه مصلى، ولا لأنه لا يأخذ حكم المسجد ولا خصائص المسجد، ولذلك فمصلى العيد هو مصلى وليس بمسجد. لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الباب. ما أدري نأخذ صلاة الاستسقاء؟ نعم طيب، كل حال كلام في صلاة الاستسقاء ليس طويلا.